أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مسألة جواز التمسك بالعام في الشبه المصداقية إذا كان المخصص لبيا، وبعد أن ذكرنا رأي الشيخ الأنصاري ثم رأي المحقق صاحب الكفاية، الآن نذكر رأي المحقق النائني في المسألة. المحقق النائني في المسألة ذهب إلى تفصيل آخر غير ما ذهب إليه صاحب الكفاية. بيان نظرية المحقق النائني في المسألة هكذا: أن المخصص اللبي على ثلاثة أنواع. الأول ما كان كاشفا عن تقييد، أو ما كان موجبا عن تقييد الموضوع وتضييق دائرته. مثال ذلك قوله عليه السلام: فانظروا إلى رجل قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا إلى آخره. فهنا موضوع العام هو الرجل، وإن كان عاما، ولكن انعقد الإجماع على اشتراط العدالة بالمجتهد الذي يرجع إليه. فيعلم، والإجماع دليل لبي، فيعلم من الإجماع، من الدليل اللبي، على أن الرجل الذي هو موضوع الحكم مقيد بالعدالة. فحينئذ يكون تمام الموضوع هو المقيد وليس العام على عمومه. فإذا يكون موضوع الحكم في المثال هو الرجل العادل الذي قال: فانظروا إلى رجل، إلى آخره. موضوع الحكم هو الرجل العادل، وليس مطلق الرجل، ليس على إطلاقه. فلم يبقى العام على إطلاقه، وإنما علم أن المراد من العام ليس المطلق، وإنما المقيد، المقيد بالعدالة في المثال. فإذا الموضوع صار تمام، موضوع الحكم هو شنو؟ الرجل العادل. فحينئذ إذا شككنا في رجل أنه عادل أو ليس بعادل، حينئذ نقول لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لماذا؟ لأن الفرد المشكوك مشكوك في وجود قيد، والشك في وجود القيد شك في إحراز تمام موضوع الحكم. فإذا لا يمكن التمسك بالعام لعدم إحراز تمام موضوعه، لأن تمام الموضوع هو الرجل العادل. فإذا شككنا في فرد أنه متصف بالعدالة أو لا، يعني إذا شككنا في وجود القيد، فهذا شك في أصل تحقق الموضوع. لماذا؟ لأن تمام الموضوع هو القيد مع المقيد. تمام الموضوع هو الرجل مع قيد العدالة. فإذا النتيجة أنه إذا كان المخصص اللبي موجبا لتقييد موضوع الحكم، موضوع العام موجب لتقييد الموضوع وتضييق دائرته، فلا يمكن التمسك بالعام حينئذ. لماذا؟ لعدم إحراز تمام موضوعه لأجل الشك في وجود القيد. لما شكنا في فرد الفرد المشكوك، شككنا أنه عادل أو غير عادل، يعني شككنا في وجود القيد في هذا الفرد، والشك في القيد شك في تمام الموضوع. يعني هذا رجل ولكن نظر في حلالنا وحرامنا، ولكن هل هو عادل أو لا؟ فلم نحرز تمام الموضوع، بل أحرزنا جزء الموضوع. فحينئذ عند الشك، لأجل الشك في إحراز تمام الموضوع، أو فقل لعدم إحراز تمام الموضوع، لا يمكن التمسك بالعام حينئذ. النوع الثاني، إذا كان المخصص اللبي كاشفا عن وجود ملاك الحكم وليس موجبا لتقييد الموضوع، مثال ذلك المثال المتقدم، لعن الله بني أمية قاطبة، حينئذ إذا كان المخصص اللبي مثلا الإجماع انعقد او احرزنا ان وجود الملاك، يعني احرزنا ان ملاك لعن الله بني أمية هو عداوتهم لأهل البيت عليهم السلام، نصبهم العداء لأهل البيت عليهم السلام، فحينئذ الملاك لا يصلح أن يكون مقيدا للموضوع. لماذا؟ لأن الملاك في مرتبة سابقة على مرتبة الموضوع، فلا يمكن تقييد الموضوع بذاك الملاك. ونحن ليس لنا طريق إلى معرفة الملاك إلا بإثبات الحكم. يعني الآن إذا فرض من الأفراد لا أعلم، نحن من أين نعلم الملاك؟ أن الملاك موجود في هذا الفرض أو غير موجود؟ الملاك ليس لنا طريق إلى معرفته، ليس لدينا انكشاف على اللوح المحفوظ حتى نعرف الملاكات، فليس لنا طريق إلى إحراز الملاك إلى إثبات الملاك إلا من خلال إثبات نفس الحكم. فحينئذ إذا كان الحكم كاشف عن وجود الملاك، فحينئذ إذا شككنا في فرد أنه داخل في عموم لعن الله بني أمية أو خارج بالتخصيص، حينئذ نقول أن هذا الفرد داخل في العام باعتبار ظهور العام في عمومه، هذا داخل فيه ولم يحرز خروجه بدليل خاص، فحينئذ دخول هذا الفرد في العموم كاشف عن وجود الملاك في هذا الفرد، فلذلك يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فالنتيجة نتيجة النوع الثاني أنه إذا كان المخصص اللبي كاشفا عن الملاك لا موجبا لتقييد الموضوع، حينئذ يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لماذا؟ لأن الكاشف عن الملاك هو نفس الحكم المعبر عنه بالعام، فعموم العنوان العام المذكور في الموضوع يشمل الفرد المشكوك، لأن عموم العام هو الكاشف عن الملاك، وليس لنا طريق إلى الملاك غير إثبات الحكم نفسه، فحينئذ يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. النوع الثالث إذا كان المخصص اللبي مردد بين النوع الأول والنوع الثاني، إذا كان المخصص اللبي مرددا بين النوع الأول والنوع الثاني، فلا نعلم أن المخصص اللبي هل هو مضيق لدائرة الموضوع مقيد للموضوع أو أنه كاشف عن الملاك، فحينئذ يأتي التفصيل الذي قال به المحقق صاحب الكفاية في أن المخصص اللبي إن كان ضروريا فيكون كالمخصص اللفظ المتصل مانع عن أصل انعقاد العموم في عمومه، فلا يصح التمسك بالعام، وبين أن يكون المخصص اللبي نظريا كإجماع أو عقل نظري فيكون كالقرينة اللفظية المنفصلة فيصح التمسك بالعام. هذه خلاصة نظرية المحقق النائي. فإذا المحقق النائي قائل بالتفصيل، ولكن تفصيله يختلف عن تفصيل صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال بالتفصيل بين كون المخصص اللبي ضروريا أو نظريا، الأول لا يصح التمسك، الثاني يصح التمسك. المحقق النائي يقول إذا كان المخصص اللبي مقيدا للموضوع أو ليس مقيدا للموضوع، إذا كان مقيدا للموضوع النوع الأول فلا يصح التمسك بالعام، إذا كان من النوع الثاني ليس مقيدا للموضوع وإنما يكشف عن ملاك الحكم فيصح التمسك بالعام، إذا كان مردد بين النوع الأول أو الثاني فيجري التفصيل صاحب الكفاية. هذا خلاصة نظرية المحقق النائم. أما المصنف فله قول آخر لم يذكر ذلك القول، وإنما مجرد ذكر أنه يميل إلى رأي الشيخ الأنصاري على الإطلاق، ولكن بغير الوجه الذي ذكره ولم يذكر ذلك الوجه، ولذلك ينختم هذا البحث هذا الفصل. يقول هذا خلاصة رأي صاحب الكفاية قدس سره، ولكن شيخنا المحقق الكبير النائين أعلى الله مقامه، لم يرتضي هذا التفصيل ولا إطلاق رأي الشيخ الأنصاري قدس سره، بل ذهب إلى تفصيل آخر. وخلاصته إن المخصص اللبي سواء كان عقليا ضروريا يصح أن يتكل عليه المتكلم في مقام التخاطب أو لم يكن كذلك، طبعا يعني هذا تعريض بصاحب الكفاية، يعني برأي صاحب الكفاية، لأن هناك ذكر المخصص سواء كان ضروري أو نظري يصح الاتكال عليه أو لا يصح الاتكال عليه، قال سواء يصح أو لا يصح. بأن كان عقليا نظريا أو إجماعا، فإذا النظري قد يكون عقل نظري يعني دليل عقلي نظري، وقد يكون إجماع، الإجماع داخل في الدليل النظري، فإنه كالمخصص اللفظي، اللبي كاللفظي لا فرق، كاشف عن تقييد المراد الواقع في الآن. هذا الآن كلامه في النوع الأول، وهو كون المخصص اللبي كاشف عن تقييد موضوع العام وتضييق دائرة العام، كالمخصص اللفظي كاشف عن تقييد المراد الواقعي من في العام من عدم كون موضوع الحكم الواقعي باقيا على إطلاقه الذي يظهر فيه العام، الذي يكون العام ظاهرا فيه، يظهر يعني الظهور بمعنى الظهور، فإذا يظهر يعني عند وجود المخصص اللبي، المخصص اللبي قيد علما لموضوع العام، فإذا موضوع العام لم يبقى على إطلاقه وعمومه بل صار مقيدا، فيصير الموضوع هو المقيد مع القيد، كما في مثال فانظروا إلى رجل، فالإجماع منعقد على أن لا يصح الرجوع إلى أي رجل، وإنما لا بد من أن يكون المجتهد عادلا، عدالة المجتهد شرط في الرجوع إلى المجتهد، فإذا لم يبقى العام على إطلاقه، وإنما علمنا أن موضوع الحكم هو المقيد وليس العام على إطلاقه، فلا مجال للتمسك بالعام في الفرد المشكوك بلا فرق بين اللبي واللفظي. لماذا؟ لعدم إحراز تمام الموضوع، لأجل الشك في وجود القيد في الفرد المشكوك، هذا رجل وشككنا أنه عادل أو ليس بعادل فنشك، فالشك في وجود قيد العدالة في هذا الفرد شك في إحراز تمام الموضوع، فإذا لم نحرز تمام الموضوع. لاحظوا في باب حمل المطلق على المقيد أو في باب تمسك بالعام مقابل الخاص، بعد إحراز العام العفو يعني بعد إحراز الموضوع قد نشك في وجود قيد أو ما شاكل ذلك، حينئذ نقول نتمسك بالعام أو بالمطلق لأن أحرزنا الموضوع، أما إذا أصل الموضوع لم يحرز فلا يمكن التمسك بالإطلاق أو بالعام. هنا الكلام من هذا القبيل، هنا لم يحرز تمام الموضوع لأن تمام الموضوع هو المقيد مع القيد، هذا رجل شككنا في أنه عادل، أحرزنا العنوان العام وهو أنه رجل روى أحكامنا ونظر في حلالنا وحرامنا، ولكن لم نحرز القيد، فإذا أحرزنا بعضنا بعض، فإذا لم نحرز تمام الموضوع لأجل عدم إحراز قيد العدالة للشك فيه، فإذا لم نحرز تمام الموضوع لا يمكن التمسك بالعام. فإذا لا فرق بين اللب واللفظ، نفس الكلام. لماذا؟ يقول لأن المانع من التمسك بالعام مشترك بينهما، وهو انكشاف تقييد موضوع الحكم واقعا، فظهر أن الموضوع ليس العام على أطلاقه، وإنما الموضوع هو المقيد، وهذا مشترك بين الدليل اللفظي أو اللب، لا فرق، ولا يفرق في هذه الجهة بين أن يكون الكاشف لفظيا أو لبيا. أصلا ولا يفرق بين أن يكون الكاشف اللبي نظريا أو ضروريا. لماذا؟ لأن العبرة في المنكشف لا في الكاشف، يعني سواء كان الدليل اللبي ضروريا أو نظريا، إذا كان الدليل يقيد أصل الموضوع ويضيق دائرة الموضوع فلا يمكن التمسك بالعام. لماذا؟ لأنه انكشف لنا أن الموضوع لم يبقى على أطلاقه، وإنما أراد الموضوع المقيد، وحيث لم نحرز القيد فلم نحرز سلام الموضوع، فلا يمكن التمسك بالعام سواء كان الدليل اللبي ضروري أو نظري، لأن العبرة ليس في الكاشف، ليس في كون العبرة ليس في كون الدليل لفظي أو لبي، وبين كون اللبي ضروري أو نظري، بل العبرة في المنكشف. المنكشف شنو؟ انكشف أن الموضوع ليس على أطلاقه، وإنما المنكشف أن الموضوع مقيد بالعدالة كما في المثال. لذلك يقول ولا فرق في هذه الجهة بين أن يكون الكاشف لفظيا أو لبيا، وقل واللبي لا فرق أيضا أن يكون نظريا أو ضروريا. هذا كنا نضيف على العبارة، وهو ذكر سابقا في أول البحث، قال سواء كان عقليا ضروريا يصح أن يكون عليه أو لم يكن كذلك. إذا يصير هنا يصير أوضح، يعني أن العبرة في المنكشف وليس في الكاشف. واستثنى من ذلك، الآن نتكلم على النوع الثاني، إذا كان المخصص اللبي كاشف عن الملاك وليس عن تقييد الموضوع، هذا يا أخي يختلف. لماذا؟ يعني لاحظ علة الفرق بين النوعين، أن في الملاك لا طريق لنا إلى الملاك إلا إثبات الحكم، فإحنا من دون حكم العام ما نقدر نصدق، لذلك نتمسك بالعام، لأنه العام هو الذي يكشف عن الملاك، قصد الحكم حكم العام، يعني لأن أنا أدري أن الملاك متوفر أو ما متوفر. افترض يجي مثلا يقول أن المتغير بالنجاسة مقصودنا الحسي والتقديري، لو ورد الدليل وقال أن مقصودنا الحسي والتقديري فيكشف على أن الملاك موجود في التقدير. احنا من اين نعرف ان الملاك، الملاك شنو يعني؟ الملاك يعني المصالح والمفاسد، او الحب والبغض، هذا المقصود من الملاك، يعني ان مصلحة موجودة في ذلك الشيء، ان كانت المصلحة ملزمة فيكون واجب، غير ملزمة يكون مستحب، او لا نقول ان الملاك هو المفسدة، اذا مفسدة لازمة فنقول انه محرم أو مكروه، أو قد يكون الملاك هو الحب والبغض، يعني أن هذا العمل محبوب عند الله فيكون واجبا أو مستحبا، أو هذا العمل مبغوض عند الله فيكون محرما أو مكروها. احنا من أين نعرف أن هذا العمل محبوب أو مبغوض عند الله؟ لا نعرف. نعم، إذا جاء الحكم من خلال الحكم نستكشف أن كل ما أوجبه الله ففيه المصلحة، وما حرمه ففيه المفسدة، وكل ما أوجبه فيه الحب وما حرمه فيه البغض، هذا ملاك، الملاك الحب والبغض والمصلحة والمفسدة. هذا الملاك من أين نعرفه؟ من نفس الحكم، من نفس الحكم نعرف الملاك. فإذا إذا كان من نفس الحكم نعرف الملاك، فطبعا لابد من أن نتمسك بالعام حينئذ في الفرد المسؤول. يقول واستثنى من ذلك ما إذا كان المخفف اللبي لم يستكشف منه تقييد موضوع الحكم واقعا بأن كان العقل إنما أدرك ما هو ملاك حكم الشارع، يعني ملاك الحكم وعلة الحكم، الملاك أو العلة ما هو الذي هو كما قلنا المقصود من الملاك المصلحة أو المفسدة أو الحب والبغض، واقعا ما هو ملاك حكم الشارع واقعا، أو قام الإجماع إما عقل نظري أو الإجماع، أو قام الإجماع على كونه ملاكا لحكم الشارع. افترض الإجماع قام على أن ملاك الحكم موجود أو غير موجود، كما إذا أدرك العقل أو قام الإجماع على أن ملاك لعن بني أمية هو نصبه من عداء لأهل البيت، بس باعتبار أن المصنف خالف بني فلان فقال كفرهم، نفس الكلام الناصبي كافر. فإن ذلك لا يوجب تقييد موضوع الحكم مع الكشف عن الملاك، لا يوجب تقييد موضوع الحكم. لماذا؟ لأن الملاك لا يصلح لتقييده، لأن الملاك لا يصلح لتقييد الموضوع. لماذا؟ لأن الملاك في مرتبة سابقة على الموضوع. أول مرة الله سبحانه وتعالى نظر إلى الملاك المصالح والمفاسد، ثم أجا ونطق بالحكم، فالملاك في مرتبة سابقة على الحكم فلا يصلح للتقييد، بل من العموم يستكشف وجود الملاك في جميعهم في جميع الأفراد. يعني من إثبات الحكم يعني ليس لنا كاشف عن الملاك إلا إثبات الحكم، ليس لنا طريق آخر. بل من العموم يستكشف وجود الملاك في جميعهم. أنا من أين أعرف أن الملاك موجود في هذا الفرد وذاك الفرد أو غير موجود؟ يجي العموم يقول العموم هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد هذا داخل في الحكم، داخل في الحكم شنو معنى؟ يكشف يعني أن الملاك موجود في هذا الفرد وذاك الفرد. بل من العموم يستكشف وجود الملاك في جميعهم في جميع الأفراد. فإذا شك في وجود الملاك في فرد، خالد ابن سعيد أو زيد ابن عمرو من بني أمية، زيد ابن عمرو الأموي، هذا شكينا في أن الملاك موجود فيه أو غير موجود، يكون الحكم كاشفا عن وجوده فيه، لما قلنا أن ليس لنا طريق كاشف عن الملاك إلا إثبات الحكم. زين، موضوع الحكم عام، والعام بعمومية من الفرد المشكوك، فحينئذ العام يكشف على وجود الملاك في ذلك الفرد المشكوك، فيصح التمسك بالعام. نعم، أقعدنا فقط استدراك. يقول نعم، لو علم بعدم وجود الملاك، طبعا هذا صار علم بعد، ما كشف، علم بعدم وجود الملاك. نعم، لو علم بعدم وجود الملاك في فرد، يكون الفرد نفسه خارجا، يعني لا يوجد فيه ملاك، لذلك يكون خارجا عن العموم. لو علمنا أن الملاك غير موجود في زيد من أي طريق؟ شفت الإمام الحجة عبد الله فرج الشريف انكشف له لوح المحفوظ، فأجى نقلي قال بأن الملاك موجود في زيد، أو المعصوم اطلع على اللوح المحفوظ وعلم أن زيد خارج، فحينئذ يقول كما لو نص المولى على خروج زيد، هذا شو وقت؟ فإذا لا يخرج فرد من العموم إلا إذا علم عدم وجود الملاك فيه، أما إذا شك فيبقى في الأمر. كما لو أخرجه المولى بالنص عليه، لا أنه يكون كالمقيد لموضوع العام. وأما سكت المولى فستقول ولماذا سكت المولى؟ مولى قال إذا علم عدم وجود الملاك فإنه يكون كما خارج كما نص، فقل لماذا لم ينص؟ لماذا لم ينص المولى؟ يقول وأما سكت المولى عن بيان هذا الفرد وعدم النص عليه، فهو إما لمصلحة، قد يكون لمصلحة فقط عدم أو لغفلة إذا كان من الموالين العاديين، إذا كان هذا قيد للغفلة فقط، يعني لأن المولى العرفي أو العادي قد يغفل، ولكن المولى الحكيم سبحانه وتعالى لا يمكن أن تأخذ من غفلة. فإذا هذا النوع الثاني. النوع الثالث، نعم لو تردد الأمر بين أن يكون المخصص كاشفا عن الملاك أو مقيدا لعنوان العام، هذا النوع الثالث ما معلوم، بين النوع الأول والثاني، فإن التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية يكون وجيها. فنقول حينئذ أن المخصص اللبي ضروري فلا يتمسك بالعام، نظري نتمسك بالعام، ما عندنا شيء بعد. يقول والحاصل أن المخصص إن أحرزنا أنه كاشف عن تقييد موضوع العام وهو النوع الأول فلا يجوز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية أبدا، وإن أحرزنا أنه كاشف عن ملاك الحكم فقط النوع الثاني من دون تقييد فلا مانع من التمسك بالعموم، بل يكون أي العموم كاشفا عن وجود الملاك في المشكوك، وإن تردد أمره النوع الثالث ولم يحرز كونه قيدا أو ملاكا، فإن كان هنا يجي تفصيل صعب الكفاية، تفصيل صعب الكفاية هو الآن الذي سيذكره. فإن كان حكم العقل ضروريا يمكن الاتكال عليه في التفهيم فيلحق بالقسم الأول، يعني فلا يصح التمسك. القسم الأول يعني نعم، يعني لا يصح التمسك بالعام، وإن كان نظريا أو إجماعا لا يصح الاتكال عليه فيلحق بالقسم الثاني، فيتمسك بالعموم لجواز أن يكون الفرد المشكوك قد أحرز المولى وجود الملاك فيه، مع احتمال أن ما أدركه العقل أو قام عليه الإجماع من قبيل الملاكات. هذا كله حكاية أقوال علمائنا في المسألة، وإنما أطلت في نقلها لأن هذه المسألة حادثة، لو كان من المسائل القديمة يمكن أن نوضحها كثيرا، لم تبحث كثيرا، فلذلك ولأنها حادثة لذلك كل من تأخر عن الشيخ الأنصاري ذكر هذه المسألة إلى حد الآن، وإنما أطلت بنقلها لأن هذه المسألة حادثة أثارها شيخنا الأنصاري قدس سره مؤسس الأصول الحديث، واختلف فيها أساطين مشايخنا، ونكتفي بهذا المقدار دون بيان ما نعتمد عليه من الأقوال لئلا نخرج عن الغرض الذي وضعت له الرسالة. وبالاختصار يعني إذا أريد نذكر رأينا مختصرا، وبالاختصار أن ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري هو الأولى بالاعتماد أي مطلقا، ولكن مع تحرير في قوله على غير ما هو المعروف عنه. والمصنف أعرض عن هذا البيان لأنه يقول أن الرسالة ليس موضوعه ونحن نقتفي أثره، والحمد لله رب العالمين.